بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: عروة، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أمولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان التي كانوا يعبدونها عند المشلل،
نعم،
فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم
إن هذا لعلم ما كنت سمعته،
ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس
إلا من ذكرت عائشة
ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
بت رحمه الله تعالى الحكم هنا، والبخاري رحمه الله تعالى في تراجمه تارة يبت الحكم ويقطع به، كما هنا يقول: باب وجوب الصفا والمروة، يعني باب وجوب السعي بين الصفا والمروة، وتارة يعلق الحكم إذا كان في الأمر خلاف قوي، كان يقول باب هل يجب، أو يطلق باب الطواف أو باب سنة الطواف التي تقدم، التي تكون عند مقام إبراهيم بعد أن يطوف الطائف. هنا قال باب وجوب الصفا، لأن ثمة خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الطواف والمراد بالطواف هنا السعي، السعي بين الصفا والمروة. المعروف أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وإذا قلنا إنه من أركان الحج فمعنى ذلك أن من لم يأتي به فإن حجه يكون فاسدا. واختار أبو حنيفة رحمه الله في الطواف بين الصفا والمروة وفي مسائل أخرى أنه واجب يجبر بدم، يعني أنه إذا فات العبد فإنه يجبره بدم ويصح حجه. وثمة قول بأن الطواف الذي هو السعي بين الصفا والمروة سنة لا حرج على من تركه، ولا شك أن هذا قول بعيد جدا، والله تعالى أعلم، لأن الله تعالى أمر به كما سيأتي في كلام عائشة رضي الله عنها، ولأن العمرة مكونة من طواف وسعي، فلو قيل إن السعي غير واجب لكان معنى ذلك أن العمرة هي الطواف، تكون العمرة معناها هي الطواف، معناها هو الطواف. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضبط وعرف أمر مناسكه فلزم السعي بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأحاديث القادمة. في هذا الحديث فائدة كبيرة جدا جدا للشباب، مهمة للغاية. عروة ابن الزبير شاب يتعلم العلم من خالته عائشة رضي الله عنها، قرأ آية من كتاب الله فهمها فهما غير الصحيح، لما كان هذا الفهم غير الصحيح عنده أتى به إلى من عنده علم وعرضه عليه، ففهم رضي الله عنه من الآية أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بواجب، أخذ من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، فهم أنه لا جناح، قال إذا لا جناح عليه أن يطوف، فمعنى الآية أنه لا جناح عليه أيضا إذا تركه. وهذا يدل على أهمية الانتباه لفهم الدليل، وهذا أمر خبص فيه الناس على حال مرعب جدا في هذا الوقت، حتى قال بعض من لا يفهم ممن ليسوا من أهل العلم الشرعي إن قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنها دالة على أن الإنسان له أن يكفر، لأن الله تعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا يكون الإشكال إذا دخل في العلم من ليس من أهله، كما لو دخلنا جميعا نحن الآن في الطب نميت الناس، نهلك الناس، نعالج الناس، نذبح الناس ذبحا، لأن لسنا من أهل الطب. هم أيضا إذا دخل من هو طبيب أو من هو مهندس أو غيره دخل في العلم الشرعي فإنه لا يعرف طريقة الاستدلال، فيأخذ الآية يظن أنها تدل وهي لا تدل، لأن الأمر هنا ليس معناه التحريض على الكفر، وإلا لازم من قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، لازم من هذا أن الإنسان له أن يسرق وله أن يقتل الناس، أخذا من قوله اعملوا ما شئتم، يقول الله تعالى يقول اعملوا ما شئتم. الأمر في القرآن يأتي على عدة أنحاء، منها أمر التحدي ومنها أمر التهديد، فيأتي الذي لا يعلم ويأخذ أمر التهديد أو أمر التحدي ويجعله أمر تشريع، مثل قول تعالى أقيموا الصلاة، هناك أمر للوجوب، هناك أمر يراد به التحدي، كقول الرب سبحانه وتعالى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، هذا ليس معناه الوجوب وأن أثمنا لأن لم نخلق ذرة، لأن لو مكثنا ما مكثنا، استحيل أن يخلق أحد شيئا، هذا أمر تحدي. فيأتي من لا يفهم فيدخل، لكن ما فرق عروة رضي الله عنه ومن سلك مسلك أهل العلم؟ أنه يأخذ الذي يفهمه فيسأل عنه أهل العلم فيقومونه. وقد روى الطبري أن جبير بن نفير رحمه الله تعالى كان في مجلس فيه عدد من الصحابة رضي الله عنهم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فكنت أصغرهم سنا فقلت أليس يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول فأقبلوا علي بلسان واحد كلهم تكلموا، قالوا تعمد إلى آية من كتاب الله لا تدري ما تأويلها، يعني هكذا تنزع آية وتستدل بها وأنت لا تدري ما معنى الآية وفيما نزلت وما المراد بها وما مناسبته، هكذا تستدل، يقول ثم أقبلوا على حديثهم، يقول حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت، ثم أقبلوا على حديثهم فلما أرادوا أن يخرجوا قالوا إنك شاب حدث السن وإنك نزعت بآية من كتاب الله، يعني وضعك وطريقتك خاطئة، فأرادوا أن يفهموه معنى الآية. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، وهذا معنى الآية، وليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك النهي عن المنكر. هكذا فيما يتعلق بهذه الآية، يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. معلوم أن قولك لا جناح عليك تقتضي أنه لا بأس، ففهم عروة رضي الله عنه هذا فجاء به لسيدة الفقيهات أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألها عن فهمه للآية. قال رضي الله عنه: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، يعني أن الطواف في الصفا والمروة لا بأس على أحد لو تركه. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لأنها خالته رضي الله عنها، يعني ما هذا القول الذي فهمته على خلاف المراد. ثم بيّنت له لماذا قال الله فلا جناح، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فيلزمه أو فعليه أن يطوف به، لأن للآية سبباً وهو المذكور الذي ذكرته. قالت: ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا رضي الله عنهم يهلون لمناه الطاغية، مناه المعبود الذي ذكر الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كانت تعظمه في الجاهلية بعض القبائل ومنها الأوس والخزرج، كانوا يعظمونه، التي يعبدونها بالمشلل، المشلل ثنية عند قديد، وكان فيها هذا الطاغية مناه. فكان من أهل، هذه طريقتهم في الجاهلية، من أهل يعني لمناه يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. عرفنا لماذا قال الله الآن فلا جناح، لأنهم هكذا كانوا في الجاهلية، في الجاهلية يتحرجون، يقول: أنا عياذا بالله أهللت لمناه الطاغية فأتحرج من أن أطوف بالصفا والمروة، فلهذا قال تعالى فلا جناح عليه. ولهذا فهم الآية مهم جدا أن نعرفه ونضبطه من خلال تارة سبب النزول وتارة من خلال مدلول الآية، مدلول النص، مثل ما تقدم في الأمر، الأمر في بعض الأحيان يقتضي التحدي ولا يقتضي التشريع ووجوب العمل. فكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا هذه المسألة بقيت عندهم من آثار الجاهلية، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لأن الآية جاءت على قدر ما سألوا عنه. فقالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله، والمقصود بالسن هنا الفرض، يعني أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الطواف بينهما، ولهذا قالت: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، يعني أنه يجب وجوبا. هذا الذي قالته عائشة. لما حدث أبا بكر ابن عبد الرحمن بهذا الحديث قال: إن هذا العلم، يعني العلم المتين المضبوط الذي نقلته عن عائشة رضي الله عنها، ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا، حدث أيضا بسبب آخر، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة، يعني من كانوا يتحرجون إذا أهلوا لمناه ممن كان يهل بمناه، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله الطواف بالبيت قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر سبحانه وتعالى الطواف بين الصفا والمروة إلا لاحقا، ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن. قالوا: يا رسول الله، كنا، يعني في الجاهلية، نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فهمنا الآن لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه، فلا يفهم من قوله فلا جناح عليه أنه لا بأس أن يترك الطواف أو السعي، أو الطواف يطلق عليه، الطواف يطلق عليه السعي بين الصفا والمروة. فأنزل الله لما سألوا هذا السؤال: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمعوا هذه الآية نزلت في الفريقين، يعني أن الآية يمكن أن تنزل جوابا لسؤال طائفتين اثنتين، هؤلاء يسألون لماذا ذكر الله الطواف في البيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، وهؤلاء أخبروا بحالهم في الجاهلية فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون معا، يعني ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. جاء أمر الصفا والمروة بعد ذلك لاحقا في الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم.
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين.
نعم. هنا الآن قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، عبر في الأول بالطواف، وهذا يدل على أن الطواف بين الصفا والمروة يرتبط به أمر السعي، يعني في كيفية السعي. أصل السعي أصله في اللغة هو الإسراع في المشي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. والسعي ليس في كل الصفا والمروة، وإنما في موضع محدد يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. ذكره ابن عمر هنا، قال: من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، يعني أنه محدد فمعروف قطعا ذلك الوقت. الآن كل هذا انتهى، وكل تلك المعالم التي كانت موجودة ذهبت، فلهذا بعض التحديدات التي ترد في كلام الصحابة رضي الله عنهم ونحوه قد تكون غير معروفة الآن، فلهذا يحددونه. هو الموضع الذي يكون فيه السعي الآن حدد بهذه العلامات الخضراء، النجف الأخضر هذا، لأنه في السابق كان واديا، وكانت هاجر كما إن شاء الله يأتي في أحاديث الأنبياء كانت تنظر لما رأت ابنها إسماعيل قد اشتد به العطش، تصعد على الصفا وتنظر هل ترى أحدا، ثم تنزل، فإذا أتت الوادي أسرعت المشي، ثم صعدت المروة، فجعل الله تعالى ذلك سنة سبحانه وبحمده، وصار الموضع الذي سعت فيه يسعى فيه، والموضع الذي صعدته ورقته والموضع الآخر كذلك، صار هذا السعي بين الصفا والمروة. نعم.
حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون قال: حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول
إذا طاف الطواف الأول
خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا.
إذا بلغ
أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. نعم. ذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف الطواف الأول، يعني طواف القدوم، خب ثلاثا ومشى أربعا، يعني أنه يرمل في الأشواط الثلاثة ويمشي في الأربعة، وهذا تقدم. وكان يسعى بطن المسيل، هذا الشاهد الآن، هذا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل، أي المكان الذي يجتمع فيه السيل، كان يسعى فيه عليه الصلاة والسلام إذا طاف بين الصفا والمروة. فالذي يصعد الصفا كما سيأتي إن شاء الله تعالى يشرع له الأذكار المعروفة ويقرأ الآية أول ما يصعد الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يمشي مشيا. إذا أتى بطن المسيل، هذا بطن المسيل الآن الموضع كله الآن مبلط من الصفا إلى المروة، ما تستطيع أن تعرف أين الوادي من غيره، في هذه العلامات بالنجف الأخضر هذا، يشرع للرجال أن يسعوا دون النساء، الذي يسعى هم الرجال، أما المرأة إذا سعت فغير مناسب أبدا، لأن سعيها يؤدي إلى تحجم أعضائها، بخلاف الرجل لا إشكال في أن يسعى، أما المرأة فإن منظرها وهي تسعى غير مناسب أبدا. فيسعى بين هذين، قديما يسميان العلمين، الآن صار بهذا اللون، فإذا انتهى إلى الموضع الذي تنتهي عنده نهاية هذا اللون الأخضر فإنه يكف عن السعي ويمشي مشيا. ثم قال لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ هذا أيضا في الطواف، ما له علاقة بالسعي. قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، تقدم أنه كان يزاحم رضي الله تعالى عنه، وكان هذا من مذهبه، ولا يدعه حتى يستلمه. وتقدم أن الصواب أنه يستلمه إذا كان هناك إذا لم يكن هناك ضرر به عليه أو على غيره. أما أن يزاحم في هذا فكما قال عمر رضي الله عنه أنه يعني من أتى إلى مثل هذه إن استطاع أن يستلمه إلا فليمضي ولا يزاحم، لأنه يخشى من المزاحمة أن يضر نفسه أو غيره. نعم.
صلى الله عليك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار
عمرو بن دينار
قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
تقدم هذا ابن عمر وحديث جابر، الشاهد منه لو أن رجلا طاف بالكعبة وأتى امرأته وبطل فسد عمرته فسدت، لأنه لا بد أن يتم السعي بين الصفا والمروة. لهذا قال لما سئل عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته، يعني يجامعها، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، يعني أتم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا قال جابر رضي الله عنه لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يعني الآن كأنه أفسد عمله هذا، فلا يتم لأحد عمره حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهكذا ما يتعلق بالحج، سعي الحج لا بد فيه، لا ليس له أن يقرب امرأته حتى يسعى سعي حتى يسعى السعي. الحاصل أن أمر الصفا والمروة واجب. كل هذا ما المراد بهذه الأحاديث؟ بيان كيفية السعي وبيان وجوب السعي بين الصفا والمروة. نعم.
أحسن الله.
كل ما صعد على واحد منها يدعو، لكن أول ما يأتي الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله عندما يصعد الصفا، وعندما يأتي الصفا يدعو، وعندما يأتي المرأة يدعو في كل مرة. نعم.
حدثنا أحمد ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم، هذا في الجاهلية كانوا يكرهون السعي بين الصفا والمروة حتى أنزل الله عز وجل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا كانت من شعائر الله كيف يكره السعي بينهما؟ وجعل الله تعالى السعي بين الصفا والمروة مما لا يتم النسك إلا به، فيجب الطواف بين السعي بين الصفا والمروة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله.
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قال المشركون إن محمدا وأصحابه يأتونكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسعوا ليروهم أنهم ليسوا على ما قالوا من أنهم فيهم وهن وفيهم ضعف. فاجتمع المشركون على الجبل المسمى بقعيقعان وصاروا ينظرون إلى المسلمين، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى لما طاف بالكعبة، والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهكذا سعى عليه الصلاة والسلام بين العلمين الذين تقدم ذكرهما. فقال المشركون: هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب وهم كالغزلان، يعني في نشاطهم، فكان المراد أن يرى المشركون أن المسلمين أقوياء وأن ما توهموه من ضعفهم ونحوه أنه ليس بسليم. فقال ابن عباس: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، يعني رمل، وبين الصفا والمروة، يعني حين اشتد في المشي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي ذكرنا، ليري المشركين قوته، يعني هذا في عمرة القضاء، ثم إنها سنة لزمت وبقيت، فأساسها هو هذا. ثم إن الله تعالى شرعها لتبقى في الطواف وفي السعي. نعم.
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.
هذه المسألة سنذكر أحاديثها كاملة إن شاء الله، تسرد جميعا، وهي متعلقة بالحائض. الحائض إذا اتجهت لتحج أو تعتمر ووصلت إلى الميقات وهي حائض، الحيض لا يمنعها من أن تعقد النسك بالعمرة أو الحج. ما يقال ما دام أنها حائض لا تقول لبيك عمرة، ما في إشكال، تلبي بالعمرة. فالحيض ليس يمنع كما يمنع عقد الإحرام، كما يقال تمتنع من القراءة أو من الصلاة. فإذا ذهب الرجل مثلا وامرأته ثم إنها حائض، ما في إشكال، تلبي بالعمرة وتعقد الإحرام وتتلبس بجميع أحكام الإحرام، من ترك مثلا تقليم الأظفار والأخذ من الشعر وغيره إلى آخره، وتبقى. الرجل قد ينهي عمرته في فترة محدودة، يتعامل مع زوجته على أنها محرمة، والزوجة كذلك تفعل، فتستمر على هذا إلى أن تطهر. فإذا طهرت فإنها، إذا كان الكلام على العمرة، فإنها تقضي، فإنها تطوف كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها وتسعى. قديما كان المسعى خارج المسجد، فكانت النساء إذا أتت للحج تقوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما بوب عليه: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. فإذا أتت فإنها تعمل جميع ما يعمله الحجاج، تذهب إلى ميناء وتبيت فيها، وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة، وترمي الجمرات، وتعمل جميع الأعمال إلا شيئا واحدا هو الطواف كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. ثم ذكر المسألة هذه، قال: وإذا، هذه مسألة أخرى، المسألة الأولى في الحائض، الحائض تقضي جميع المناسك، لا يمنعها الحيض لا عن عقد الإحرام ولا عن الذهاب لمنى ولا المبيت بمزدلفة ولا الوقوف بعرفة ولا رمي الجمرات ولا النحر ولا أي شيء، كله تعمله إلا شيئا واحدا هو الطواف، لهذا فإنها تؤخر طوافها. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت توضأ، فماذا لو أن أحدا طاف بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء، يعني سعى بين الصفا والمروة؟ من أهل العلم من أوجب الوضوء بين الصفا والمروة لمن أراد أن يسعى بين الصفا والمروة كالحج كالطواف، ومنهم هو قول كثير من أهل العلم رحمهم الله أن وضع السعي غير وضع الطواف، فالسعي بين الصفا والمروة لا بأس أن يكون على غير وضوء وليس مثل الطواف. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال
فبلغ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات
في ست غزوات.
قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا.
نعم، تقدم الحديث والشاهد منه متعلق بالباب ما يتعلق بالحائض. قدمت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت بموضع يدعى سرف أصابها الحيض، بكت رضي الله عنها، سألها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، قال إن هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، وأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترفض عمرتها تلك، أن تترك عمرتها تلك وتبدأ في أعمال الحج، وأمرها كما في الحديث هنا افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني افعلي جميع ما يفعله الحاج لكن الطواف بالبيت لا تطوفي إلا بعد أن تطهري، هذا هو المعنى. ولهذا قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الشاهد؟ أنه لم يقل ولا تسعي، فدل على أن السعي لا يشترط له الوضوء، لأنه لم ينهها إلا عن شيء واحد وهو الطواف بالبيت، أما السعي فلم يقل لها شيء، قال افعلي ما يفعل الحاج، والحاج مما يفعله السعي غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا من أقوى أدلة من قالوا إن السعي لا يشترط له الوضوء، لأنه إذا أذن للحائض أن تطوف بين الصفا والمروة فمن باب أولى أمر من لم يتوضأ. في الحديث الطويل هذا حديث جابر رضي الله عنه، ومسلم روى حديث جابر رضي الله عنه مبسوطا مطولا جدا، فيه تفصيل حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه. حج النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه على نوعين، منهم من ساق الهدي، والذي يسوق الهدي معناه أنه يمكث على إحرامه، ليس له أن يتحلل من إحرامه حتى إذا انتهى من عمرته، لا يخرج من إحرامه حتى ينحر الهدي كما قال تعالى حتى يبلغ الهدي محله، لا بد، ولا يبلغ محله إلا إذا جاء اليوم العاشر، وإن كان بلوغه محله المكان، لكن ليس لأحد أن ينحر ممن ساق الهدي إلا اليوم العاشر. وبالتالي فإنه المحرم إذا ساق الهدي معه فإنه يبقى على إحرامه. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه منهم من هو على مثل وضعه كطلحة رضي الله عنه ساق الهدي، وعلي رضي الله عنه أتى من اليمن ومعه أيضا هدي، فيلزم الجميع في هذه الحالة ممن ساق الهدي أن يمكث على إحرامه. الصنف الثاني من الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، خرج كثير منهم يريد الحج، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. ما معنى جعلها عمرة؟ معناه أنهم إذا وصلوا في اليوم الرابع من ذي الحجة أنهم يعتمرون بأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ثم يتحللون. فاستغربوا، لهذا قال يذهب أحدنا ننطلق إلى منى وأحدنا وذكر أحدنا يقطر، يعني أن نجامع النساء، لأنهم ما كانوا يعتادون هذا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا من أظهر الأدلة على أن التمتع أفضل أنواع النسك التي يأتي بها الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولم يمنعه منه إلا أنه ساق الهدي. الذي يسوق الهدي يمتنع من أن يتحلل بأن يعتمر ويبقى، وفيه فائدة وفيه مصلحة كبيرة لهم، وفيه تيسير من الله تعالى، تبقى اليوم الرابع مثلا والخامس والسادس والسابع حلالا، تتخفف من أعباء الإحرام لأن الله تعالى خففها، وإلا فإذا كانت مما يتقرب به إلى الله لا إشكال، لكن لا حاجة أن تبقى، والتمتع أفضل. فيتحلل ويستطيع أن يأخذ من شعره، ويستطيع أن يجامع زوجته، ويلبس الملابس المعتادة ويغطي رأسه. فقالت عائشة لما طهرت تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فقط؟ هذا مرادها. أخبرها صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها عن حجها وعمرتها، لكن كأنها أحبت من باب مزيد الفائدة أن يقع لها عمرة أخرى، أن تعتمر. فأمر أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم. الشاهد قوله فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، أيضا يشعر الحديث بأنها سعت بين الصفا والمروة وهي حائض، فهذا أيضا من الأدلة على عدم وجوب، يعني عدم لزوم الوضوء لمن أراد السعي بين الصفا والمروة. ذكر الحديث هذا الثالث، الشاهد منه في موضوع آخر، الشاهد منه آخره فيه أن الصحابيات رضي الله عنهن لم يكن يشاركن في القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال ليس على النساء قتال، فليس يصح أبدا أن تدخل النساء في القتال، ولهذا حتى الكفار لا تقتل النساء، لأن الأصل أن المرأة لا تقاتل، لكن إذا حملت المرأة السلاح وقاتلت لا شك تقتل إذا حملت السلاح، وإلا الأصل أن المرأة، أقصد المرأة من الكفار، الأصل أنها لا تقتل. وهكذا المسلمات ما كنا يقاتلنا ولا ما كنا يشاركنا في القتال، لكن كان يستفاد منهن لمداوات الكلمة. الكلمة جمع المكلوم، يعني الذين تصيبهم الجراح، ونقوم على المرضى، وهذا من باب الضرورة، وليس لأحد أن يستدل به الآن في وزارة الصحة وغيره يقول يجوز لأن الصحابية، هذه حال ضرورة ما يصلح هذا. يعني بعض الأطباء يقول الدليل على جواز أن تمرض أن تعالج المرأة الرجل أن الصحابيات كن يعالجن المرضى. الصحابة كانوا يقاتلون، ويعسر أن يقال هذا الفريق من الصحابة الشجعان الفرسان يبقون حتى إذا جرح أحد يعالجونه. المراد أن يقاتل الجميع، فيبقى أمر مداوات الجرحى للنساء اللاتي لا يقاتلن من باب الضرورة. أما في حال العافية وفي حال الاستقرار يقال هذا الدليل على أنه يجوز أن تعالج المرأة الرجل، هذا غير صحيح، بل يجعل للنساء طبيبات ويجعل للرجال أطباء. أما أن يقال إن هذا دليل حال الضرورة غير. أنت الآن لا يجوز أن تمس امرأة مس، وإذا وجدت حادث سيارة لازمك شرعا ليس أن تمس، أن تحملها وترفعها وتدخلها سيارتك وتذهب بها للمستشفى، هذه حال ضرورة ليس مجرد مس، حملتها حملة وجعلتها بين يديك ومشيت بها، أحوال الضرورة غير. فالذي يستدل بأحوال الضرورة على الأحوال العادية لا يحسن الاستدلال، الاستدلال هنا خطأ ليس بصحيح. فمداوانة الكلمة في حال القتال وحال الفرسان الذين يقاتلون كون تقوم عليهم المرأة هذا أمر عادي لأنهم باب الضرورة. ولهذا يقال إذا جاء الرجل بامرأته في الإسعاف في حالة ضرورية ولم يجد إلا رجلا هذا ليس بصواب قطعا، لكن من باب الضرورة فإنه لا يتركها حتى تموت تهلك أو تتضرر، يقال مشتكى لله يعالجها، ولو كان إذا لم يجد يعني موضعا آخر يعالجها ولو من باب الضرورة. وإلا الأصل أن النساء تمرض النساء والرجال يمرضون الرجال، وأحوال الضرورة وضع آخر لا يستدل بالأحوال التي فيها ضرورة على الأحوال التي فيها سعة. فسألت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني في العيد، الحديث ورد في العيد، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين، يعني حتى يخرجنا متجلببات، بأن لقلة الثياب قديما قد لا يوجد عند المرأة جلباب وهو الذي يغطيها كاملة، وهذا يدل على كثرة لزومهن البيت، لكن ما تخرج إلا بجلباب فتمكث في البيت فترة طويلة لأنها ما عندها جلباب، قد تستعير جلبابا إذا أرادت أن تخرج. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني تأخذ الجلباب، لأن الجلباب الواسع هو الذي يكون فوق الثياب، وتجعل الجلباب عليها وعلى أختها ويخرجن جميعا في جلباب واحد، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. قدمت أم عطية مشهورة رضي الله عنها الأنصارية، فسألناها عن هذا الحديث فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به. كانت رضي الله عنها لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، الباء هنا ليست قسما ولكن المراد أفديه بأبي، كقول الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك، وليس معناها أنها تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الحلف بغير الله. لما سألناها عن هذا الحديث أخبرت أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراج العواتق، العواتق لأنهن الشابات اللاتي لم يتزوجن ذوات الخدور. كانت النساء في السابق إذا كانت صبية صغيرة لا يتحرجون من أن تخرج وتلعب في يعني خارج بيتها، فإذا بدأت تكبر فإنها تمنع من اللعب خارج البيت وتمنع من اللعب مع الصبيان، وهذا من أدلة منع الاختلاط، وتجعل في خدر، الخدر موضع صغير يكون في البيت فتلزمه وتألفه، وهذا معنى تسميتهن بذوات الخدور، كنا يلازمن هذا الخدر في البيت فيمكثن فيه حتى تتزوج الواحدة منهن وتخرج إلى بيت زوجها. وهذا من الأدب العظيم الذي كانت عليه النساء وكانت عليه التربية زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله عنهم. فأمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض. الحيض يخرجنا، لماذا يخرجنا؟ ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وإلا فمعلوم أنهن لا يصلين. يأتي الشاهد الآن وعلاقة الحديث هذا بباب الحج. استغربنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على سبيل الاستغراب والاستنكار، لكن على سبيل المعلومة التي جدت لهن، فقلت الحائض، يعني كأنها استفسرت، الحائض تخرج وهي في حال حيضها معلوم أنها لا تصلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني إذا أمن الإمام يشهدنا الدعوة، لأن الدعوة قد تنزل إجابتها على الموجودين جميعا فتعم الذي صلى والذي لم يصلي كالحائض، ويشهدنا الخير والذكر والموعظة. فلما قالت الحائض قالت أليس تشهد عرفة، هذا هو الشاهد، وتشهد كذا وتشهد كذا، يعني من مناسك الحج، فإنها تحضرها ولا إشكال، إنما تمنع فقط من الطواف بالبيت. بارك الله فيك.